الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم اليوم إلى الحلقة الثالثة من حلقاتنا المتواصلة في مادة التنفيذ الجبري، والتي سيكون عنوانها بعون الله تعالى الأوامر على العرائض وأوامر الأداء ومحل التنفيذ. أعزائنا، لتعلموا أن لكل موضوع محاور، وموضوع هذا اليوم يتركز على عدة محاور رئيسية وهي الآتي: الأوامر على العرائض، وماذا تعني أوامر الأداء، أحكام المحكمين، ومحل التنفيذ المباشر. وقبل أن نستعرض هذه المحاور دراسة، لا بد لنا من استحضار بسيط لموضوع الحلقة الماضية، والذي تضمن تعريفا بالسند التنفيذي مع بيان أهم خصائصه، وما هو المقصود بالنفاذ العادي للأحكام القضائية، وما هو المقصود بالنفاذ المعجل للسندات التنفيذية. واليوم إن شاء الله تعالى سنكمل المشوار معكم، لنتعرف معكم أحبتنا الطلبة على أهم النقاط في موضوع اليوم والمتمثلة بواجب التعرف على مضامين الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، وماهية أحكام المحكمين، ومتى تعتبر سندات تنفيذية يحتج بها أمام الغير، إضافة إلى واجب التعرف على ماذا يقصد من محل التنفيذ كركن من أركان التنفيذ الجبري. وقبل أن نستعرض تلك النقاط دراسة، لا بد لنا إلا وأن نستحضر الأسئلة التي طرحناها عليكم في الحلقة الماضية، والتي تعتبر الوعاء لفهم هذه المحاور إن شاء الله تعالى. وهذه الأسئلة محتواها: السؤال الأول يقول: ماذا تعني الأوامر على العرائض، وما هي أوامر الأداء؟ أما السؤال الثاني فيقول: ما هو القصد من محل التنفيذ كركن هام من أركان التنفيذ، وما هي أحواله، وما هي شروط تنفيذه؟ بادئ ذي بدء نقول: أولا، في التمهيد وفيه فوائد، منها أن الحكم يحسم خصومة قائمة بين طرفين بعد إتاحة الفرصة لكليهما للرد على طلبات ودفوع الآخر. الأمر فإنه إجراء مؤقت لا يقيد المحكمة في حسم النزاع عندما تحكم في الموضوع. تشترك الأوامر على العرائض مع أوامر الأداء في أنهما يخضعان للسلطة القاضي الولائية. لكل من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء خصوصية تتميز بها عن الأخرى، وهذا يستدعي دراسة كل واحد منهما على حدة. وبناء على ذلك، فإننا سنبدأ بدراسة الفرع الأول والمتعلق بموضوع الأوامر على العرائض، وفيه السؤال الآتي: ما هو تعريف الأمر على عريضه، وما هي أمثلته، وما مدى حجيته أمام الآخرين، وما هي إجراءاته، ومتى يقف تنفيذ الأمر على عريضة؟ سؤال نجيب عليه مفصلا إن شاء الله تعالى. فنقول: أولا، تعرف الأوامر على العرائض بأنها تلك القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذوي الشأن بقصد الحصول على إذن القاضي بعمل أو إجراء قانوني دون سماع أقوال الخصوم ودون علم الطرف الآخر. ثانيا، ومن الأمثلة للأوامر على العرائض: ألف، الأمر بإنقاص مواعيد الحضور، باء، الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، جيم، الإذن ببيع الأشياء المحجوزة التي كانت عرضة للتلف. ثالثا، حجية الأمر على عريضة: يحوز الأمر على عريضة حجية مؤقتة، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. رابعا، أما إجراءات إصدار الأمر على عريضة فيكون على النحو التالي: أولا، يقدم طلب على عريضة من نسختين أو بعدد الخصوم ونسخة. ثانيا، ترفق بالطلب الوثائق اللازمة. ثالثا، يصدر الأمر من رئيس المحكمة على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر على عريضة إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره. رابعا، تسلم صورة الأمر إلى طالبها في اليوم التالي مؤشرا عليه به. خامسا، التظلم من الأمر على عريضة لمن صدر الأمر ضده أو رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر استقلالا أو تبعا لدعوى أصلية بتقرير يرفع فيه أسباب التظلم، ويكون الحكم في التظلم قابل للطعن فيه بالاستئناف. سادسا، سقوط التظلم: يسقط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال 20 يوما من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص، ولا يمنع السقوط من استصدار أمر جديد وقياسا على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، وينفذ الأمر على عريضة نفاذا معجلا. سابعا، وقف تنفيذ الأمر على عريضة لمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه ويطلب وقف تنفيذه، ومع ذلك يكون للاستئناف في الحكم من التظلم أثر موقف للتنفيذ. أعزائنا الطلاب، ما ذكرناه آنفا كان في فحواه إجابة عن السؤال المتعلق بموضوع الأمر على عريضة، مع الملاحظة التي يجب الانتباه إليها، وأن الذي يجب معرفته هو أن هذه الأوامر على العرائض تعتبر سندات تنفيذية يحتج بها أمام الغير. والآن ما علينا أحبتنا الطلبة إلا أن ننتقل إلى السؤال الثاني ومضمونه: ما هو تعريف أوامر الأداء؟ وما هي الحقوق الواجب اقتضاؤها بأمر أداء؟ وما هي شروطها؟ وما هي إجراءات استصدار أمر الأداء؟ ومتى يسقط ومتى ينفذ؟ وللإجابة على ذلك عزيز الطالب نقول: أولا، أمر الأداء هو كل ما يصدره رئيس المحكمة لاقتضاء الحقوق بدون حاجة إلى اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبشروط معينة حددها القانون. وعليك أن تلاحظ عزيز الطالب هنا أن أمر الأداء إنما يصدر من رئيس المحكمة التابع لها قاضي التنفيذ وليس قاضي التنفيذ. ثانيا، أما الحقوق المراد اقتضاؤها بأمر أداء فيجب أن تتوافر فيها المواصفات والشروط التالية: أولا، أن يكون حق الدائن ثابتا بالكتابة. ثانيا، أن يكون الحق حال الأداء. ثالثا، أن يكون الحق المطالب به دينا من النقود معين المقدار، لا يجوز إصدار أمر أداء في عقار. رابعا، أن يكون الحق منقولا معينا بنوعه ومقداره، أي مما يوجد مثله في السوق المنقولات المثلية. خامسا، أن يكون الدين مثبت بورقة تجارية. ثالثا، إجراءات استصدار أمر الأداء وخلاصته: يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقا بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء، وتحقق شروط مضي المدة المقررة بين التكليف بالوفاء وتقديم الطلب، وهو انقضاء 5 أيام على الأقل بعد تكليف المدين بالوفاء، ويجب على القاضي قاضي التنفيذ أن يبين المبلغ الواجب أداؤه. وهنا لا بد لنا من إبداء ملاحظة لأعزائنا الطلاب، وهي أن ما يدخل في اختصاص رئيس المحكمة هو إصدار أمر الأداء، وما عدا ذلك فهو من اختصاص قاضي التنفيذ الذي يكون مجال عمله ضمن دائرة رئيس المحكمة الذي أصدر أمر الأداء. وهنا يرد علينا سؤال ضمن السؤال المتعلق بأوامر الأداء ومفاده: ما هي النتائج المترتبة على رفض طلب إصدار أمر الأداء من قبل رئيس المحكمة؟ وجوابا نقول: إذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها، فعليه اتخاذ الأمور التالية، أي رئيس المحكمة: أولا، رفض إصدار الأمر، ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات. ثانيا، يقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة. ثالثا، تكليف الطالب بإعلان خصمه بها. رابعا، وهنا لا بد لنا من تنبيه لأعزائنا الطلاب ومفاده، أن العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن، وحكمه السقوط إذا لم يتم الإعلان عنه خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم. خامسا، أما عن تنفيذ أمر الأداء، فإن أمر الأداء يعد سندا تنفيذيا يعطي للدائن الحق في التنفيذ الجبري، ويخضع أمر الأداء لقواعد التنفيذ المعجل، وكذا الحكم الصادر في التظلم منه. ملاحظة إليك عزيز الطالب أرجو منك الانتباه إليها، وهي أنه ألف، قد يكون أمر الأداء ضمن حالات النفاذ المعجل بقوة القانون مسألة تجارية. ب، قد يكون أمر الأداء ضمن حالات النفاذ المعجل القضائي كأن يصدر الأمر بأداء نفقة أو أجر أو مرتب. جيم، أمر الأداء يجوز تنفيذه تنفيذا عاديا مثل قضاء حالة التظلم والاستئناف في أمر الأداء. دال، يجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء. والآن أعزائنا الطلاب، ننتقل وإياكم بعون الله وتوفيقه إلى مسألة مهمة من مسائل موضوع اليوم، وقوامها أحكام المحكمين. ولنا سؤالنا: ماذا يقصد بأحكام المحكمين في كلا الفقهين الشرعي والقانوني، وما هو الموقف القانوني من أحكام المحكمين في اليمن؟ وإجابة نقول: أولا، في تعريف التعريف الشرعي والقانوني لأحكام المحكمين، ألف، عرف الفقه الإسلامي التحكيم بأنه تولية الخصمين حكما يحكم بينهما. ب، التعريف القانوني، أحكام المحكمين هي قرارات صادرة في المنازعات التي أجاز القانون التحكيم فيها من أشخاص ليس لهم سلطة الفصل في الخصومات. ثانيا، أحكام المحكمين والقانون اليمني. أولا، نصت المادة 5 من قانون التحكيم اليمني على أنه لا يجوز التحكيم فيما يأتي: الحدود واللعان وفسخ عقود الزواج، رد القضاة ومخاصمتهم، المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، كل ما يتعلق بالنظام العام. ثانيا، مادة 56 تحكيم يمني نصت على أنه تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة التنفيذ. ثالثا، مادة 57 تحكيم يمني نصت على أنه يصبح حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها، أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت. رابعا، مادة 58 تحكيم يمني على أنه تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. خامسا، مادة 59 تحكيم يمني على أن يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية: ألف، أصل الحكم أو صورة معتمدة منه بتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم، ب، صورة من اتفاق التحكيم، جيم، صورة من محضر إيداع الحكم. سادسا، ونصت المادة 12 مرافعات يمني على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. سابعا، مادة 328 مرافعات وتنفيذ مدني، على أنه تعد أحكام المحكمين سندات تنفيذية. سؤال: ما هي الآثار المترتبة على أحكام المحكمين؟ جواب: وفيه الآتي: ألف، متى صدر حكم المحكمين يستنفذ المحكمون سلطتهم، وذلك يعني أنه لا يحق لهم أن يبحثوا فيه مرة أخرى. ب، إذا تحصن حكم المحكمين من الطعن بمرور الزمن فترة الطعن ولم يطعن فيه برفع دعوى إبطال الحكم أو طعن فيه وتأيد، فإنه يحوز حجية الأمر المقضي به، وبالتالي يجوز تنفيذه جبرا. جيم، إذا كان حكم المحكم قد صار نهائيا فعلى المحكمة المختصة، محكمة الاستئناف أو من تنيبه من المحاكم، وضع الصيغة التنفيذية عليه، وكما ورد في قانون المرافعات، وهذه الصورة التنفيذية لا تسلم إلا لصاحب الشأن أو من حل محله شرعا أو قانونا. د، يقدم طالب التنفيذ طلب التنفيذ مكتوبا إلى القاضي المختص، ويرفق معه المستندات التالية: أصل الحكم أو صورة معتمدة، صورة من اتفاق التحكيم، صورة من محضر إيداع الحكم. ه، لا تمتد رقابة محكمة القاضي الآمر في إلى موضوع الحكم. وأخيرا، فإن حكم المحكمين ينفذ بأحد طريقين: الأول، التنفيذ الاختياري الصريح أو الضمني، الثاني، التنفيذ الجبري، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه، وعندما يصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه. أعزائنا الطلاب، والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات محاضرة اليوم، والتي تتعلق بالركن الأخير من أركان التنفيذ الجبري، والتي يسمىها محل التنفيذ. وإيضاحا لمحتويات هذه الفقرة، لا بد لنا من طرح تساؤلات حول مضامينها، وهذه التساؤلات قوامها الآتي: ماذا يقصد بمحل التنفيذ المباشر ومحل التنفيذ غير المباشر؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في محل التنفيذ؟ وإجابة على هذه التساؤلات نقول: أولا، يعرف محل التنفيذ المباشر بأنه تنفيذ عين ما ألزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي، ويمثل ذلك بالآتي: تسليم بضاعة معينة، إزالة بناء، التزام بعمل معين، امتناع عن عمل معين كهدم جدار أو قف نافذة. أما تعريف محل التنفيذ غير المباشر، وذلك عندما يكون محل الالتزام مبلغا من النقود، فهذا المبلغ هو الذي تقع عليه إجراءات التنفيذ، وهذا ما نصت عليه المادة 349 مرافعات بقولها: كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على استقلال، وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ. أما شروط محل التنفيذ فتتمثل بالآتي: أولا، الشرط الأول أن يكون المال مملوكا للمنفذ ضده. وعليك عزيز الطالب أن تنتبه معي جيدا لبيان بعض التفصيلات المهمة في هذا الشرط، والتي منها: أولا، القاعدة العامة في هذا الشرط أن المسؤولية عن الدين شخصية، وأن المدين يضمن الدين بأمواله لا بأموال غيره. ثانيا، المسؤولية عن الدين شخصية، فلا يجوز الحجز على مال الشركة إذا كان المدين أحد الشركاء. ثالثا، وبالعكس، يجوز الحجز على مال الشريك المتضامن إذا كان الدين على الشركة. رابعا، وللغير المتضرر من الحجز على ماله المتنازع فيه أن يرفع دعوى استرداد المنقولات أو دعوى الاستحقاق الفرعية إذا تم الحجز على عقار. ملاحظة لك عزيز الطالب أرجو أن تنتبه لها، وهي أن دعوى الاسترداد إنما تتعلق بالمنقولات، أما دعوى الاستحقاق الفرعية فإنها تتعلق بالعقارات. خامسا، يتناول الحجز الأموال المستقبلة التي ستؤول ملكيتها للمدين بعد بدء التنفيذ، باستثناء ملحقات المال من إيجار وثمار. سادسا، الاستثناء من القاعدة أن المال الذي دفعه المنفذ ضده كضمان فإنه يعفى من التنفيذ عليه، وذلك في حالة عدم علم المؤجر بأن المال الذي بالعين المؤجرة مملوكا للغير في حالة الحجز على المنقولات التي بالعين المؤجرة. الشرط الثاني أن يكون المال مما يتصرف فيه. أولا القاعدة جواز الحجز على أي مال للمدين، ثانيا عدم جواز الحجز استثناء لاعتبارات معينة من أهمها. أولا أموال لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات إنسانية، وهذه الأموال تشمل ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعا لمدة 3 أشهر، منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع تأمينا لدين في ذمة المدين أو كان الدين ناشئا عن ثمن ذلك المنزل، الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته ولا يجوز التنفيذ عليها إلا إذا كان لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو نفقات صيانتها، أي أجر أو مرتب أو معاش للمدين إلا إذا كان استيفاء لدين النفقة، إناث الماشية بما لا يزيد عن بقرة واحدة أو 10 من الضأن أو الماعز، المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد. ثانيا أموال لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات المصلحة العامة أو المصلحة الاقتصادية، ومنها الثمار والمحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها، الأدوات والمنشآت والآلات المخصصة للمرافق العامة للدولة. ثالثا أموال لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات احترام إرادة الطرفين، وهي الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها بشرط القربة، حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها. رابعا أموال لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات سياسية، ومن أهمها أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان خاضعا منها لقواعد القانون اليمني الخاص. ملاحظة مهمة إليك عزيز الطالب أرجو منك الانتباه إليها، هناك جملة قواعد وضعها المشرع عند القيام بإجراءات التنفيذ، البعض منها يصب في صالح طالب التنفيذ الدائن والبعض الآخر يصب في صالح المنفذ ضده المدين، وإيضاحا لذلك نبين. أولا ما كان في مصلحة طالب التنفيذ، جميع أموال المدين ضامنة لديونه تجاه الدائن، وهذا أولا. ثانيا للدائن الحرية في الحجز على مال دون غيره من أموال المدين. ثالثا للدائن الحرية في عدم الترتيب عند التنفيذ على عقار أو منقول. رابعا لا يشترط التناسب بين الدين والمال المحجوز. ثانيا ما كان في مصلحة المنفذ ضده المدين، أولا قصر الحجز على بعض الأموال دون غيرها اعتبارات إنسانية، ثانيا تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق لصالح المدين، ثالثا لجوء المنفذ ضده المدين إلى عمليتي الإيداع والتخصيص، رابعا لقاضي التنفيذ أن يمنع بيع كل ما يحجز وذلك بناء على طلب من المحجوز عليه، وذلك في حالة تحصيل ما يكفي لسداد حقوق الحاجزين والمصاريف من عمليات البيع السابقة على الطلب. أعزائنا الطلاب، بقي لدينا سؤال واحد نطرحه عليكم ونحن بدورنا نجيب عنه نيابة عنكم، والسؤال يقول: ما هو المقصود بمقدمات التنفيذ؟ وما هو تعدادها؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها التنفيذ بدون مقدمات؟ إجابة عن هذا السؤال فإننا نقول أن القصد من مقدمات التنفيذ هو أنها تلك الأعمال التي يجب اتخاذها قبل البدء في التنفيذ ولا تعد من إجراءاته، فالمقدمات ليست من إجراءات التنفيذ ومع ذلك يجب القيام بها. أما عن تعداد مقدمات التنفيذ فإنها تتحدد في الآتي: أولا إعلان السند التنفيذي لشخص المنفذ ضده، وقد يتم الإعلان لخلف المنفذ ضده الوارث أو الممثل الشرعي أو القانوني، ولا يتم التنفيذ في مواجهة ذلك الخلف إلا بعد مضي 7 أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي، وإلا كان التنفيذ باطلا. ثانيا تكليف المدين بالوفاء، ومضمونه تكليف المدين بأداء ما عليه اختيارا، وهنا لا يشترط أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي، وإنذاره بأنه إذا لم يتم الوفاء الاختياري سيتم التنفيذ جبرا على المنفذ ضده أو خلفه العام أو الخاص. ثالثا انقضاء المهلة بعد الإعلان، وقانونا لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي 1 أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي و3 أيام بالنسبة للتنفيذ المعجل. بقي عليك عزيز الطالب أن تعرف أن هناك من الحالات التي يجوز فيها التنفيذ بدون مقدمات وتتلخص بالنقاط الآتية: أولاً، إذا أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، ويكون ذلك في المسائل المستعجلة. ثانياً، يتم اتخاذ الإجراء بدون إعلانه عند اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية مثل الحجز التحفظي، المنع من السفر. ثالثاً، يتم التنفيذ بدون مقدمات، وذلك عند الحكم برسو المزاد في البيع الجبري، فهنا يستطيع المشتري الذي رسع عليه المزاد أن ينفذ الحكم بدون إعلانه للمنفذ ضده. عزيزي الطالب، وقبل أن ننهي هذا العرض لموضوعات هذه المحاضرة، لابد لنا من عمل استعراض سريع لأهم موضوعاتها، والتي كان فيها بيان وتعرف على موضوع الأوامر على العرائض وأوامر الأداء. وكما تعرفنا في هذا الموضوع على الموقف القانوني لأحكام المحكمين في اليمن، وأخيرا تعرفنا على ما هو المقصود بقواعد التنفيذ وماذا تعني مقدماته. وقبل الختام، نوجه إليكم أعزائنا الطلاب سؤالين مهمين يعتبران محور اللقاء معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسؤال الأول يقول: ما هو الحجز التنفيذي وما هي أنواعه؟ أما السؤال الثاني فيقول: ما هي الآثار العامة للحجز التنفيذي؟ وفي الختام، أعزائنا الطلاب، آمل لكم من الله العلي القدير التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.